السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان إلى القسم التحليلي في سوريا الثورة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور أكرم حجازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا سعيد بوجودي معك.
أهلا بك. الحديث عن خروقات، والخروقات لم تتوقف منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الحكومة السورية أو النظام السوري أنهم وافقوا على توقيع مبادرة عنان. خروقات ما زالت متواصلة، وفيما يبدو أن تم تصفية حسابات الآن مع بعض المناطق على وجه التحديد. فبعد باب عمرو وما حدث فيها، هناك الآن دير الزور على وجه التحديد. لماذا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة خروقات أخي أسامة كلمة دبلوماسية، لأنه الحرب ما زالت قائمة والضحايا ما زالوا يعني يتساقطون، والمداهمات والاعتقالات ما زالت تجري على قدم وساق، بل أن هناك كما قلت ما يبدو أنه تصفية حسابات مع بقية المناطق السورية المشتعلة وخاصة دير الزور. لكن السؤال في دير الزور بالذات، كما تعلم هم قاموا أول شيء، النظام الدولي قام بعملية حصار مطبق على سوريا من الحدود المجاورة الدول الإقليمية لمنع تسليح الثورة أو لمنع تزويدها بالذخائر، لكنهم الآن يتجهون نحو دير الزور. دير الزور كما تعلم منطقة قبلية، والقبائل لديها أسلحة ولديها خبرات ولديها إمكانيات يعني في الدفاع عن أنفسها، وحتى في خوض معركة مع النظام. لذلك هم بما أن التوجه الدولي يصير نحو نزع السلاح وتنظيف سوريا من الذخائر،
من من تحديدا؟
هم ينزعونها من كل مقاتل سوري، من كل مجموعة سورية، من كل منشق سوري، من كل جندي سوري، من كل مجاهد سوري، من كل مقاومة سورية، من كل مواطن سوري. ينزعون هذه الأسلحة، ينزعونها ليس طبعا كما تعلم بإطار قانوني، ينزعونها بتدمير المناطق. يعني حمص دمرت، في درعا مثلا حصل تدمير كبير، في حماة حصل تدمير كبير، في إدلب حصل تدمير وملاحقات كبيرة جدا، خاصة في منطقة جبل الزاوية وقرى جبل الزاوية. الآن كانت تلك كانت دير الزور لحد ما بعيدة عن يد النظام السوري، لكن النظام السوري من الواضح أنه يتجه نحو تلك المنطقة. طبعا المنطقة تشمل جسر الشعور، تشمل القامشة، تشمل كل هذه المناطق الشمالية على الحدود، وبالتالي هم يحاولون نزع ما تبقى أو ما يعتقدون أنه يعني منطقة تمتلك أو لها كتلة من الأسلحة والذخائر. هذه الآن يتجهون نحوها لنزع أسلحتها، أو على الأقل لاستنفاذ ذخيرة القوى الموجودة، واللي هي طبعا بغالبية الساحقة قوى قبلية، ولا ننسى أن هناك أيضا قوى يعني جهادية وقوى يعني من المشقين، أيضا من جنود المشقين من الجيش الحر. كل هؤلاء الآن يجري الضغط عليهم في منطقة دير الزور، هذا الخط الشمالي من الشرق إلى الغرب على موازاة حتى الحدود التركية والعراق. كل هذا الآن يتعرض لهجوم ساحق من قبل القوات السورية، ثم بعد كل هذا يكون لك خروقات. هذا يعني أن النظام الدولي يتحدث بلغة دبلوماسية، لكن على الواقع يتحدث بلغة أمنية، لأن اللغة الأمنية تترجم عن طريق الجيش السوري باقتحامات لنزع السلاح، وبالتالي النظام الدولي لا يستطيع أن يقول نزع سلاح، لكنه يتحدث عن خروقات. لماذا؟ لأنه يريد استمرار الحملات الأمنية للنظام السوري بحيث تفرغ المنطقة من السلاح، ويريد بنفس الوقت يعني منع تسلح القوى الموجودة، يريد استمرار المبادرة اللي مبادرة كوفي عنان ومن والمراقبين.
مبادرة كوفي عنان هي مبادرة من 6 نقاط وليست من نقطة واحدة. حتى الآن النقطة الأولى منها لم تنفذ بشكل حتى جزئي. يعني حينما نقول مبادرة، إذن لابد أن يسير فيها التنفيذ فيها بشكل متزامن أو متوازي. إلى الآن حتى النقطة الأولى من المبادرة لم تنفذ.
لم ينفذ أي جزء من المبادرة إلا الجزء المتعلق بإرسال 10 من المراقبين. حتى الآن وصلوا 30 أو 31 مراكب حتى هذه اللحظة. لكن كيف لا أدري أنا يعني كيف يعني يتحدث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لاتسو عن خروقات ويحمل كل الأطراف مسؤولية العنف الجاري في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش السوري باتجاه الشمال، في الوقت الذي لم تنسحب مثلا من ضمن مبادرة الإعلان سحب الأسلحة الثقيلة من المدن، هذا لم يحدث، في الوقت الذي يعني القناصة لم يغادروا أماكنهم أو مناطقهم، وبالتالي ما الذي طبق من المبادرة إذا كانت الأسلحة ما في مكانها، إذا كان القناصة في أماكنهم، إذا كان الجيش ما زال يتقدم نحو الشمال، وإذا كان المراقبون لم يصلوا بعد إلى يعني 30 مراقب، قال لك في نهاية شهر مايو يصلون إلى 300 مراقب، يبقى لمهمة المراقبين مجرد شهر. ما الذي سيفعلون خلال هذه الفترة؟ هذه مشكلة يعني موجودة، وبالتالي ثمة خوف وترقب، وحتى المقاومة ليست مستعدة يعني أن تلقي سلاحها، من المستحيل هذا، لكن هم يريدون أن يهيئوا المنطقة والمكان، كما تعلم هم أصلا من الخطأ أن يأتوا إلى منطقة متفجرة، ويفترض أن يأتوا بعد اتفاقات سياسية على الأقل، ثم تأتي هذه القوى لحفظ المكان واستقراره وأمنه وأمان الناس فيه، لكنهم جاءوا إلى منطقة متفجرة وقبلوا العمل بها
بلا اتفاقات مسبقة،
وهذا يعني أنهم قبلوا بالأطروحة الروسية بالدرجة الأساس والإيرانية، ثم أخيرا يعني السورية التي تبدو أداة بيد القوى الدولة.
ما مؤدى هذه الأطروحات؟
واضح أن سوريا الآن، الصراع في سوريا ليس صراعا مع نظام، الآن أنت تتصارع دوليا مع روسيا، تتصارع إقليميا مع إيران، النظام مجرد أداة لا أكثر ولا أقل، لم يعد له القوة على العمل، لكن النظام الدولي يعني بما أنه ليس يعني لديه يعني استعداد للدخول في حل الأزمة السورية لصالح المجتمع السوري لصالح الشعب السوري، فهو دخل للحل مع النظام، للحل مع الروس، لأن اتفاقات المراقبين واتفاقات خطة عنان نوقشت مع الروس، نوقشت مع الصينيين بتفاصيلها، أيضا كل التقارير التي تصدر أيضا تذهب إلى روسيا، تذهب إلى الصين، تذهب إلى إيران، تذهب إلى سوريا، وبالتالي أنت من يعني تقود الصراع مع من؟ مع النظام؟ ليس له علاقة على النظام في الأمر إلا أن يكون أداة لا أكثر ولا أقل. لكن الآن لدينا خطة لم يسحب بها الجيش، لم يتوقف فيها إطلاق نار، لم تتوقف هجمات الجيش، لم يتوقف الشبيحة أو الأمن، لم تتوقف عمليات القنص، لم تتوقف عمليات القصف بالأمس في جسر الشمور، عائلة كاملة من 9 أفراد قتلت بقذيفة مدفعية مثلا، كيف تطالب الناس بأن يعني يضبطوا أنفسهم وتطالبهم بوقف العنف وتحملهم مسؤولية على قدر المساواة من يقتل عائلات بحالها؟ لم يطلق سراح المعتقلين أيضا، لم يجري حل سياسي، لم يجري أي حوار سياسي حتى الآن. لذلك هم الآن، ومسألة الحوار السياسي مسألة يعني كما تعلم الثورة السورية وتشك كبير من المعارضة، يعني المعارضة الخارجية كلها تقريبا 90% منها يرفض الحوار مع هذا النظام، لكنهم يراهنون على احتواء قوة الثورة السورية، يراهنون على احتواء نزع سلاح الثورة السورية، يعني تجريد الثورة السورية من عناصر القوة، ومن ثم يمررون أطروحة أصحاب الحوار مع النظام. لذلك مبادرة عنان هي تهيئ الأجواء كي تجد المعارضة الداخلية بالذات يعني سبيلا كي تطرح ما لديها على الطاولة مع النظام وليس على النظام، لأنهم يعني يريدون حل مع النظام، وهذا متفقين، نظام الدولة متفق فيه مع الإيرانيين، حتى المعارضة المحلية بعضها زار إيران وبعضها قبل التوافق على الحل مع النظام، وطبعا هؤلاء يرفضون رفضا قاطعا مسألة تسليح الثورة، وبالتالي بالنسبة لهم لو لاحظت التصريحات لا أحد منهم يتحدث عن تسليح الثورة، لا أحد منهم يتحدث عن محاولات نزع سلاح الثورة السورية، لا أحد يتحدث منهم عن عمليات تطهير الجيش لمناطق الثورة السورية، بدأ من باب عمر وصولا إلى إدلب ومرورا بحماة وإدلب ودير الزور. نعم، لا أحد يتحدث عن هذا الكلام، بالتالي الثورة السورية تتعرض إلى استنزاف وتتعرض لضغط وتتعرض حقيقة إن صح التعبير لتآمر.
نعم، لكن دعنا ننظر إلى الوضع الحالي بعد دخول المراقبين الدوليين لتنفيذ مبادرة كوفي عنان. لا شك أن لديكم تقييما الآن لأداء هؤلاء المراقبين حتى وإن كانوا بقلة، بقلة عددهم خلال الفترة الماضية تقييما لهذا الأداء؟
المراقبون أو الأمم المتحدة لنقل أو النظام الدولي لنقل يريد وقف العنف. وقف العنف وقف القتال يخدم النظام الدولي لا شك، لأنه يعيد المنطقة إلى الهدوء، يعيدها إلى التوازن، وبالتالي يستطيع النظام الدولي أن يستخدم أوراق أخرى للضغط سواء على النظام أو على القوى السياسية بما يلائم مصالح النظام الدولي من حفظ توازن واستقرار المنطقة.
ما هي هذه الأوراق على وجه التحديد؟
يعني لديه أوراق دبلوماسية، لديه أوراق سياسية، لديه أوراق اقتصادية، لديه أوراق أمنية بالدرجة الأساس، هو يركز على مسألة الأمن. يعني إذا كان النظام السوري يطرح منذ بداية الثورة السورية أن أمن سوريا، أمن إسرائيل مرتبط بأمن سوريا، فالنظام الدولي لديه ورقة أن يعطي للنظام ما يريد من الأمن، وتعطى إسرائيل ما والمنطقة والنظام الدولي الإقليمي من الأمن أيضا ما يحتاجه، وبالتالي مصلحة الأطراف كلها في توقف القتال. لكن حتى
دعنا نقول توقف العنف أم بقاء بشار الأسد؟
نعم، هم يحلون مع النظام، هم يريدون أن يقاسموا السلطة بشكل آخر بمنطق آخر مع النظام. هذه مبادرة عنان ولا شيء غير ذلك، يريدون أن يحلوا المسألة السورية بالتفاهم مع النظام، بالتفاهم مع سوريا، بالتفاهم مع الإيرانيين، بالتفاهم مع النظام الدولي كله. النظام الدولي لم يعد ليس قادرا على التضحية بنظام بشار الأسد، شيلهم أبينا، تلك هي الحقيقة التي على الثورة السورية أن تدركها. وبالتالي لا يتوقع أن أحد من الثوار سواء من داخل سوريا أو من خارج سوريا أن يكون هناك تدخل دولي لنصرة الثورة على حساب النظام القائم، إلا في ظروف معينة يرتبها النظام الدولي. هذا ما لم تفرض القوى المقاتلة سواء الجهادية سواء الجيش الحر معادلات صراع على الأرض تتجاوز النظام الدولي والأطروحات الدولية والإقليمية. وبالتالي هذه ورقة قوية ما زالت حتى الآن لم تحسم، حتى لو أن يعني أن النظام الدولي أعطى للنظام يعني تنظيف المنطقة أمنيا وتهيئتها للحوار، هذا موجود. في أوراق أيضا النظام السياسي في سوريا والنظام الإقليمي بزعامة إيران أيضا يحاول أن يوجد أوراق قوة أو عناصر قوة أخرى لمواجهة ضغوط النظام الدولي. مثلا عندك من إيران مرورا بالعراق، سوريا، لبنان، الآن عقدوا اتفاقيات التبادل التجاري الحر. التبادل التجاري الحر هذا يرفع كافة يعني يرفع الجمارك عن السلع ويرفع القيود الجمركية كافة. يزيد على ذلك أنه يرفع حجم التبادل التجاري، وهذا للعلم يعني والغريب ليس غريبا حقيقة، هو مطلب إيراني بالدرجة الأساس. الإيرانيين هم الذين استعجلوا بعقد هذه الاتفاقات وبفتح مناطق التجارة الحرة.
يعني هي أنظمة سواء كان النظام الإيراني أو النظام السوري عليها بعض المحاذير، أو من الممكن أن نقول هناك نوع من الضبط التجاري، عقوبات اقتصادية على الجانبين.
شوف، هي حركة إيرانية هجومية في المنطقة تحتوي المنطقة اقتصاديا. تعرف إيران يعني في حوالي من 60 مليون يعني إيراني أو 70 مليون إيراني، وبالتالي كتلة إنتاجية هائلة جدا تستطيع أن تغذي العراق، تستطيع أن تغذي سوريا، تستطيع أن تغذي حتى طبعا لبنان. وحجم السيولة المتداخل فيما بينهما قد لا يتأثر بالنظام الاقتصادي الدولي، وبالتالي هي عملية تكافل. وحتى الإيرانيين لجأوا في ظل العقوبات الدولية بخصوص البرنامج النووي إلى المبادلات التجارية، ليس البيع والشراء بل المبادلات، أعطيك نفط تعطيني مواد أخرى. إذا هم حققوا هذا من خلال الرباعي في المنطقة فهم يعني يكونوا قد سيطروا على كثير من احتياجاتهم. يعني لبنان مش مفروض عليها عقوبات، العراق مش مفروض عنه عقوبات، وبالتالي ما ينقص في إيران ما ينقص في سوريا قد يعوض عن طريق لبنان أو عن طريق العراق. هذا التلاعب الدولي، التلاعب الإقليمي في أو هذه الورقة القوية جدا التي يهاجم بها الإيرانيون الآن، عاجلها مثلا الأمريكيون بفرض عقوبات يعني بإصدار مرسوم من الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على أولئك الأشخاص أو الشركات أو الجهات الاقتصادية التي تخرق الحظر على إيران أو على سوريا وتهديدها بعقوبة.
نعم.
طبعا هو حتى يفلت من، لكن هذا الكلام، لأنك عندما تحلل الأمر فعندما تجد أن هناك غزو اقتصادي إيراني ومحاولة احتواء ومحاولة يعني القيام بعملية التكامل واستفادة من بعض الدول الغير الخاضعة لأية عقوبات، وتلك الإيرانيين يستفيدون والسوريين يستفيدون، وهو عملية احتواء لنفوذ قائم واستفادة منه. هنا المراقبون المحللون سينظرون إلى أن هناك خرق إقليمي حصل للعقوبات على إيران، فما الذي سيفعله الأمريكيون؟ يعني يأتي ويقول لك والله نحن سنفرض عقوبات على من يخرق، على الشركة التي تخرق هذه العقوبات. هذا نظام دولي إقليمي، نظام دولي اقتصادي، نظام مالي عالمي، تستطيع من خلاله اختراق شركات العالم أجمع وأن توفر ما تريد وما تحتاجه بالنهاية. وبالتالي هذه حركة من الإيرانيين، من الهلال الشيعي، هذا ما يسمى بالهلال الشيعي بقيادة إيران، حركة من إيران لإيحاء بأن لدينا أيضا أوراق ضغط إذا ما حاول النظام الدولي عبر خط الكوفي عمان ممارسة مزيد من الضغط على إيران أو على سوريا مثلا.
في نعم، ما من شك أن هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى فهمها، منها مثلا رفض سوريا لاستقبال بعض المراقبين، يعني لم تعطي تأشيرات لمراقبين بذواتهم، لبعض المراقبين، قطع الطريق بين عمان ودمشق.
نعم،
يعني هذه أمور لابد أن نجد لها تفسيرا.
شوف، السوريون عندما كانت مبادرة الجامعة العربية بإرسال مراقبين، طبعا اتفقوا على مبادرة عربية كما اتفقوا الآن على مبادرة كوفي عنان. ماذا طبق من مبادرة كوفي عنان؟ فقط بند المراقبين جزئيا. طبق أيضا من مبادرة عربية فقط بند المراقبين. عندما ناقشت الجامعة العربية بروتوكول المراقبين مع القيادة السورية، يعني خضعت الجامعة العربية لشروط سوريا وروسيا طبعا.
نعم.
وكان من ضمن يعني النصوص للبروتوكول أو الاتفاق اللي اتفقوا عليها أن يحال يعني تقارير المراقب أن تحال عمليات التفاوض إلى الروس، وفاوض السوريون مباشرة عن طريق الروس، فاوضوا الجامعة العربية. وتعلم أن لفروف جاء إلى المنطقة هنا وكان أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية القطري، وبالتالي شرطوا ما يريدون على المبادرة العربية حتى تمر مسألة المراقبين، ورفضوا بعض المراقبين اللي اعتبروهم طبعا ينتمون إلى دول معادية لسوريا مثل قطر مثلا، السعودية رفضوا، مثل السعودية راح، لا دخل بعض السعوديين دخلوا، لكن القطريين لا أظن أن السوريين قبلوا بهذا. الآن نفس الأمر يتكرر مع المراقبين القادمين من بعض الدول التي يرفضها، وهم أعضاء في مؤتمر أصدقاء سوريا، وهذا المؤتمر فيه حوالي 60 دولة عضو، لا يريدون بأي شكل، يعني مش لا يريدون، هم يتحرصون أو يعرقلون، أو يعني هي ليست قصة بالنهاية، تستطيع أن تأتي بمراقبين آخرين إن كانت الأمم المتحدة تريد فعلا ضبط الأمور وضبط الأمن وضبط يعني جموح أو اندفاع الجيش السوري أو الأمن أو الشبيحة، يمكن أن تستعيد بمراقبين آخرين وتحقق غايتها.
نعم.
لماذا يثيرون هذه المسألة في حين أن لدينا 5 نقاط أخرى أهم من جنسية المراقبين مثلا لم تطبق من الأصل؟ مش معقول أن تمسك في أطراف يعني أحد البنود ثم يعني تنسي الناس، يعني تشغل الناس بها ثم تنسي الناس النقاط 5 الأخرى.
نعم، هناك الحديث عن قطع الطريق بين عمان ودمشق، لكن في ظل الحديث عن تصفية الحسابات مع دير الزور، لم يتوقف الثوار في دير الزور عن التظاهر في حي القصور في دير الزور، هذا بث مباشر نتابع بعضا منه ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، مظاهرة الأحرار في حي القصور بدير الزور. Thank you. إذن مشاهدي الكرام، كانت هذه اللقطات من مظاهرة الأحرار في حي القصور بدير الزور، وسنعود للتعقيب على المظاهرات ونقاط التظاهر المختلفة، ولعلنا نحاول أن نربط الوضع الميداني بالوضع السياسي. لكن دعنا نعود إلى ما كنا بصدده فيما يتعلق بقطع الطرق. ما هي الرسالة التي يريدون أن تصل من خلال قطع الطرق؟
هي احتجاج اجتماعي للنظام على قطعه وفصله طرقا أخرى ومناطق أخرى، لأن النظام يلجأ لهذا الأسلوب، فهم أرادوا إعاقة حركة النظام في الشارع، وأرادوا إعاقة حركته الدولية أيضا.
لمن هذه الرسالة؟ لمن؟
يعني لا، هي أسلوب جديد الآن يلجأوا له لإرباك النظام اجتماعيا. أنت عندما تفصل الطرق بعجلات مطاطية، عندما تقطع الطرق الرئيسية في مناطق مزدحمة، فأنت تشل حركة المجتمع يعني بدرجة تقلق النظام وتعيق حركته الأمنية. يعني أمنيا تحاصره، لاحظ أنها دمشق عمان، يعني في مناطق هو يهاجم في دير الزور، لكنه يتلقى ضربات أيضا في دمشق، وترافق دمشق أنها العاصمة. أولا على مناطق القدم، الميدان، المهاجرين، باب البرامكي، ركن الدين، مناطق كثيرة في دمشق هو يحاول تصفية البؤر في المدن البعيدة، بينما دمشق تشتعل. في دمشق الآن شقين، شق أمني عسكري جهادي، وشق اجتماعي يتحرك على الطرقات، يتحرك في الأحياء، يحيط بدمشق، بريف دمشق. ريف دمشق هي محافظة تحيط بدمشق كاملة، وبالتالي أنت في مثل هذه الحالة تحاصر النظام، تقلق النظام في عقر داره، في عقر سيطرته. وهذه مشكلة عويصة الآن، أنه عندما يعني عندما ترسل جيشك أو قواتك إلى الشمال، بينما أنت في دمشق لا تستطيع حماية نفسك. المقرات الأمنية ضربت أيضا في دمشق، لا ننسى هذا الكلام، يعني المقرات الحزب، المقرات المستشارية الثقافية الإيرانية ضربت في عقر دمشق في ساحة المرج. وبالتالي ثمة نوع من القوة الجديدة لدى المدنيين، لدى الثوار، بأن النكاية في دمشق واقعة بما يكفي لخروج الناس وتحدي النظام، أو يعني 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 لنقل إعاقة سيره، إعاقة انتشاره، لأنه حين هم يقومون بعملية توزيع للقوات الأمنية، للشبيحة، للقناصة في هذه المناطق. فأنت عندما تقطع هذه الطرق فأنت تعمل يعني أزمة قوية جدا، وبالتالي كيف تتحرك آلية النظام؟ وقطعا ليس المستهدف فيها المجتمع، وليس المستهدف فيها الناس ولا مصالح الناس، لأنه هذا حراك شعبه، والحراك الشعبي ما بيأذي نفسه، لكن يريد إيذاء النظام. بهذه الطريقة تزدحم الطرقات فتعيق حركة النظام. حتى هذه اللحظة هي عملية جديدة، حركة جديدة من المجتمع، لا ندري إن كان لهذه الحركة تنسيق مثلا مع القوى الجيش الحر أو مع القوى الجهادية، لأن مثل هذه الحركات قد تسمح بحراك المقاومة والجهاد، في نفس الوقت تعيق حركة الأمن.
نعم، لكن دكتور أكرم، يعني لاحظت أنك استخدمت هذا التعبير أكثر من مرة، القوى الجهادية.
نعم.
يعني مصطلح جديد في منظومة أو في مشهد لم نعتد فيه على مثل هذه القوى منذ بداية الثورة.
هي حقيقة موجودة، الجيش الحر يعني في قوى جهادية، وكلهم بيجاهدوا، كلهم بيقاتلوا النظام الآن الجميع. لكن عندما نقول قوى جهادية يعني أن هناك قوة ذات خبرة، هناك قوة تقاتل عقديا، هناك قوة تستهدف النظام، وتستهدف كما قلنا يعني القوة التي تدافع عن النظام، حلفاء النظام. هذه القوة لها رصيد من التسلح، لها رصيد من الخبرة، لها رصيد أمني هائل جدا. هذه لا تتحرك عفويا، ليسوا منشقين من الجنود، هؤلاء أناس منظمون يتحركون بقوة وبدقة وبفاعلية.
مفهوم أن يتم التصعيد أمام أو ضد هذا النظام، لكن الجديد التصعيد ضد إيران، التصعيد ضد حزب الله، التصعيد ضد الموالين لهذا النظام.
يعني أخي أسامة، شوف، كل المجتمع السوري الآن يدرك من عدوه، ويدرك من أين يأتيه الأذى، يدرك أن هناك مشروع صفوي، أن هناك مستشارين إيرانيين عسكريين وخبراء وتقنيين موجودين في المؤسسات السورية كافة منذ يعني على قرن ربع قرن موجودين يديرون الآن يعني فعاليات النظام ضد المجتمع وضد الثورة. هناك مقاتلين أيضا من حزب الله، هناك مقاتلين من 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 جماعة الصدر والشيعة العراق ومن ميليشيات القاتلة هذه التي يعني استخدمت ضد السنة في العراق، هناك مقاتلين من إيران. فأنت يعني تواجه مجموعة أعداء جذرهم عقدي، فماذا تقاتلهم؟ هل تقاتلهم يعني بجذر الأمم المتحدة، بجذر السياسة والوحدة الوطنية وما إلى ذلك؟ هؤلاء هم الأعداء على الأرض، وبالتالي أنت تستخدم معهم وتحشد لهم أيضا جذر عقدي آخر. أنا في مثل هذه الظروف تتحرك مثل هذه الجماعات الجهادية، ولأنها يعني 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 منظمة تنظيما يعني دقيقا، وكما تعلم هي تنظيمات خفية لا تتحرك بالعلن حتى إعلاميا تنفذ ولا تظهر
ولا تظهر
ولا يعني لا تظهر ولا تصدر يعني إصداراتها. لا يهمها، هي يهمها أنها تتعب النظام، تشغل النظام، تعمل نكايات بحيث يعني ترفع معنوية الناس وبنفس الوقت تحمي الناس. أيضا تطارد عندما تشعر هذه القوى الهجومية من إيران، من حزب الله، من ميليشيات الشيعية، من الشبيحة، عندما تشعر بأن هناك قوة تقاتلها على الأرض بهذه الشراسة، عندها تحسب حسابا جيدا هذه القوة لا يمكن أن تنتقم منها بتدمير مدينة، تدمير باب عمر. هذه قوة إن استطعت عليك أن تلاحقها، لكنك كيف ستلاحقها وأنت لا تعرفها أصلا؟ وأن هي قوة الجيش السوري يعني والشبيحة أن يأتوا إلى مدينة أو حي ويدمروا على ساكنيه، هذا سهل بالنسبة لقوة دموية. لكن نفس القوة الدموية هذه إذا أرادت أن تشتغل بموجب الأمن ضد الأمن، هنا تواجه، هنا الاختبار في الميدان، وهذا الذي يعني يزعجها ويقلقها ويحرجها وينكي بها، وبنفس الوقت يعني يجعل يعني يؤمن للناس حماية، يؤمن للناس نوع من يعني ليس أننا نقول النشوة، لكن على الأقل يشفي صدور قوم مؤمنين.
نعم، منذ اللحظة الأولى لهذه الثورة كان الناس يهتفون لتركيا وللمواقف والتصريحات التي أطلقها أردوغان، وكنا هنا نقول أو هكذا قلتم إن تركيا في وضع حرج بالرغم من هذه التصريحات، وتمر الأيام وإطلاق النار على الحدود السورية التركية، إطلاق النار على المخيمات التركية أو مخيمات اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تتكرر، وهناك التلويح بردة الفعل التي لم نرها حتى الآن. هذه الجدلية،
السوريون وطبعا الإيرانيون يعرفون المناطق الرخوة في تركيا، ولا شك أنها عمليات استفزازية. وأزيدك من الشعر بيتا، في منطقة حدودية في تركيا اسمها يمكن تل الهوى أظن أو شيء من هذا القبيل، الجيش السوري يضع يعني حوالي 6 أو 8 دبابات بشكل دائري صفي بتراصة بشكل حلقة، يعني بإمكانك لو ألقيت قذيفة أن تفجرها وتدمرها. طيب يعني هذا السلوك في ظل ثورة يعني ألا يوحي بأنه سلوك استفزازي يريد من القوى المناهضة للنظام أن تهاجم هذه المنطقة؟ لا شك، ولأنها منطقة حدودية، وهو يضع هذا في منطقة حدودية بالذات، هو يقوم بعمليات استفزاز، وهو أيضا لا تنسى يوظف المناطق الرخوة في تركيا لصالحه. لذلك الأتراك ينؤون يعني يشعرون بمرارة الوضع. الأتراك شوف، الأتراك محكومون بأكثر من مشكلة في المسألة السورية وإلا استطاعوا التدخل. طبعا ستجد من يقول لك أنه في عام 96 ديمريل عندما كان أوغلان في سوريا حزب العمال الكردستاني هددوا سوريا وكان حافظ الأسد، وأجبروا حافظ الأسد على توقيع بروتوكول مطاردة أمنية حتى داخل حدود السورية، وطرد أوجلان وطردوه. لكن تركيا في تلك الفترة لم يكن لديها مشروع تخاف عليه أو تخشى عليه. تركيا كانت تحت حكم العسكر، مجلس أمن القومي التركي هو الذي يحكم. تركيا الآن منذ 10 سنوات انطلقت بمشروع بحسب الخطط التركية 2023 تكون تركيا دولة عظمى من 10 الكبار في العالم، ليس فقط اقتصاديا بل أمنيا وعسكريا. هذا يعني أن تركيا قريبة من الخروج من الهيمنة، لأن تركيا الآن تصنع كافة أسلحتها، ثم انتقلت إلى صناعة الأسلحة الاستراتيجية البحرية. لم تعد تركيا بحاجة إلى الناتو ولا بحاجة إلى دول الناتو كي تزودها بقطع بحرية استراتيجية. أيضا تركيا دخلت مجال صناعة الطائرات النفاثة المقاتلة والقاذفة، وهذا يعني يقال أن بعض الطائرات نجحوا بتجربتها، يعني نجحوا فيها جيدا. الاقتصاد التركي الآن ضعفي الاقتصاد الإيراني، لذلك للأتراك يعني جوانب يتفوقون فيها على الإيرانيين. صحيح الإيرانيين الكتلة المعرفية العلمية عندهم يعني قوية، والكتلة التكنولوجية والتصنيعية أيضا قوية، لكن إيران فعلت هذا ب30 عاما، تركيا فعلت هذا ب10 أعوام. إذن تركيا تسابق الوقت في هذا السياق. ما يخيف تركيا هو استفزازات الجانب السوري أو الإيراني لجرها إلى نزاع يؤدي إلى نزاع قومي. تعرف تركيا هي مجتمع عثماني وليس مجتمع نقي. صحيح العنصر التركي هو الغالب، لكن لا ننسى أن في تركيا بقايا المجتمع العثماني كله في العالم الإسلامي كله، وبالتالي لديها طوائف، ولديها طائفة علوية على الحدود. يعني البعض يقول، بعض الإحصاءات تقول عددهم 5 مليون، بعضها يقول 10، بعضها يقول ما بين 10 إلى 15 مليون. باستطاعة السوريين أن يعني يوظفوا هذا العنصر، هو عنصر قاتل. لديهم أيضا العنصر الكردي، حزب العمال الكردستاني بجماعة أوجلان، وهم أعلنوا هذا الكلام. وتسربت بعض المعلومات الأمنية العسكرية تقول أن الأتراك زودوا حزب العمال الكردستاني على امتداد الخطوط التركية الحدودية المشتركة بصواريخ يعني بمدى 100 كيلومتر، وهذا يحدث يعني ضرر. طيب عندما يكون لديك مشروع، وعندما يكون لديك خطط إقليمية ودولية، وهذه الخطط تسير على قدم وساق، إذا ما دخلت حربا أخرى، أمريكا الآن تهرب منها، الغرب الآن يهرب من الحروب، إذا ما دخلت تركيا مثل هذه الحروب بالتأكيد ستضع يعني مشروعها جانبا، وستتعرض لخطر شديد جدا، خاصة أن تركيا قابلة للانقسام الطائفي والإثني. يعني في مشكلات مع الأكراد، في مشكلات مع الشيعة، في مشكلات مع العلويين، في مشكلات يعني إقليمية، وهذا يعني يفرح إسرائيل لا شك، ويفرح الغرب لا شك، لأن لا. تركيا صاعدة لا تخدم لا الغرب ولا المحيط الإقليمي. لذلك الأتراك وقعوا بين مطرقة يعني النظام السوري والإيراني في الضغط والاستفزاز، وبين سندان المشروع التركي. بالإضافة إلى هذا كله أن إسرائيل نفسها لديها أوراق تلعبها في تركيا.
ما هي؟
نفس إسرائيل. يعني هو موضوع يتجنب الأتراك ويتجنبون الخوض به. الورقة الأمنية لعبوا فيها إسرائيل فيما يتعلق في حزب العمال الكردستاني، وأعلنوا أنهم سيزودون حزب العمال الكردستاني بالأسلحة ردا على الضغط التركي، يعني أو انحسار مستوى العلاقات مع إسرائيل، بالرغم أنه اقتصاديا هذا العام حققوا يعني زيادة في الصادرات مع إسرائيل. لكن ما زالت هناك مشكلة، وما زال هناك طبعا يعني لقاءات سرية، وساطات أمريكية، وساطات حتى من اليهود أنفسهم لإعادة العلاقات، وتركيا تصر على الاعتذار. تتمسك سوريا تركيا بهذا دون أن تصعد، لأنها تعلم أيضا أن التصعيد ممكن إسرائيل أن تؤذيها عن طريق حزب العمال الكردستاني، وتعلم أنهم استأجروا طائرات مش بريديتر، هي نسيت يعني أسماء الطائرات الإسرائيلية، كنا في ممضى نقول عنها أوستر، لكن في سلسلة طيارات بدون طيار إسرائيلية استخدموها الأتراك، استأجروا طائرتين أظن، واستخدموها فوق الحدود المشتركة التي توجد في العراق أو في منطقة إيران مع الحدود التركية لمراقبة حزب العمال الكردستاني. وأظن أن الأتراك وقعوا ضحية خديعة من هذا النوع عندما قتلوا في هجوم للطائرات التركية على المنطقة الحدودية هذه، تعرضوا لخديعة استخبارية من قبل إسرائيل، قتلوا فيها حوالي 40 كردي من بينهم أطفال ونساء، تبين فيما بعد أنهم مهربون، لدرجة أن الأتراك تكون يعني جول رئيس التركي وحتى أردوغان طالبوا بفتح تحقيق فوري وقالوا أن هناك خطأ. وأظن أن الطائرات أعطيت للأتراك طبعا مع القدرة على التحكم، لكن هذا لا يعني أن الأتراك أفلتوا أو اليهود أفلتوا تحكم الطائرات من عندهم، وبالتالي قاموا بتزويد مقر مركز المراقبة والتحكم بصور تفيد أن هؤلاء المهربون حزب عمال كردستاني. حين أرسلت الصور إلى الأركان التركية أرسلوا طائراتهم فقصفوا مدنيين يعيشون على التهريب، يعني وضع مألوف بين الدول والحدود هنا. فيبدو أن الأتراك يعني خبروا المسألة، إذن عرفوا أنهم تعرضوا إلى خديعة، يعني هذا من ضمن الأوراق التي تستخدمها إسرائيل بالإضافة إلى أوراق ذات طابع يعني تاريخي يتعلق بنشأة تركيا أصلا وهوية تركيا أصلا.
نعم، إذن هذه القراءة التاريخية للمشهد الكائن الآن ربما يكون موضوعا نطرحه في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على هذه الإضاءات، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وتستمر الثورة وتستمر التغطية. إلى الملتقى.
لك الشكر أخي أستاذ.